الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعل الصيام سببا في تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكور، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد إمام الصالحين وقائد الغر المحجلين، الذي كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويحثهم على الاستعداد لعمل الصالحات وطلب العفو والرضوان والغفران، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن من أعظم منن الله عز وجل على عباده المؤمنين أن يوفقهم لبلوغ رمضان، وأن يوفقهم فيه للصيام والقيام، إذ أن صيام رمضان من أعظم الطاعات وأجل القربات. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن شهر رمضان موسم عظيم يغتنمه عباد الله، يزدادون فيه تقوى من الله، ويزداد إيمانهم وتعظم خشيتهم لله عز وجل. فشهر رمضان هو أفضل الشهور، وهو شهر كريم وموسم عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى فيه القبول، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وإن عنوان المحاضرة هو حال طالب العلم في رمضان. الله عز وجل شرع هذا الشهر الكريم من أجل أن يحصل للإنسان التقوى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد جاء في الحديث: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: قد جاءكم شهر رمضان، شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. رواه ابن خزيمة. فهذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، موسم عظيم فاضل للطاعة، ووقته محدود، فجدير بالمسلم ألا يفوت شيئا من لحظاته إلا وهو في قربة لخالقه تزيد في حسناته. و ما أجمل الطاعة في كل وقت، ولكنها في رمضان تفضل على الطاعات في الأوقات الأخرى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته. ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المعونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فما أعظم هذه الخصائص، وما أكثر ما فضل الله به هذه الأمة على غيرها، ففضل به هذه الأمة على غيرها. وإن عباد الله المخلصون تقوى عزائمهم وتنشط قواهم وتتحفز هممهم للطاعة، فهم يتسابقون إلى ميادين الطاعات، فالمؤمنون يزداد إيمانهم والمنافقون تتضاعف حسراتهم. روى ابن خزيمة في صحيح أن عليه الصلاة والسلام قال: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاه قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوت من النفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فهو غنم يغنمه المؤمن. وإن شهر رمضان شهر عظيم مبارك، جعله الله موسما للخيرات وزادا للتقوى والبركات، وفيه أنزل الله تعالى القرآن، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهو شهر مغنم وأرباح، والتاجر الحاذق يغتنم المواسم ليزيد من أرباحه، واغتنام هذا الشهر يكون بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والعفو عن الناس والإحسان إليهم والتصدق على الفقراء وغير ذلك من أعمال البر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من العبادة بما لا يخص به غيره من الشهور، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وجاء في فضل هذا الشهر الكريم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم، فالجود في رمضان من أهل الجود والكرم مطلوب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزرة. وطالب العلم ليس كغيره، بل هو قدوة وأسوة للناس، لذلك ينبغي عليه أن يجد ويجتهد أكثر من غيره، وأن يري الله من نفسه خيرا، والناس يقتدون به. وقد كان بعض السلف إذا دخل رمضان يتركون كل شيء ويقبلون على العبادة، وخاصة قراءة القرآن، بل جاء عن بعضهم أنهم كانوا يتركون مجالس العلم للتفرغ للعبادة وقراءة القرآن. كان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. ومما يدل على تفرغ السلف للعبادة وقراءة القرآن خاصة في رمضان ما جاء عنه من الإكثار من ختم القرآن في رمضان. فعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود فعن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان في ثلاث، وفي غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. وعن إبراهيم النخعي قال: كان الأسود يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين، وينام فيما بين المغرب والعشاء، وكان يختم فيما سوى ذلك في ستة أيام. وقال أبو يوسف رحمه الله: كان أبو حنيفة يختم القرآن كل يوم وليلة ختمة، فإذا كان شهر رمضان ختم فيه مع ليلة الفطر، ويوم الفطر 62 ختمة، جاء في ذكر أخبار أبي حنيفة. وجاء قال الربيع ابن سليمان رحمه الله: كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة، فإذا كان شهر رمضان ختم في كل ليلة منه ختمة وفي كل يوم ختمة، فكان يختم في شهر رمضان 60 ختمة كما ذكره صاحب تاريخ بغداد. وكان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم فيقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكذلك يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال، وكان يختم بالنهار كل يوم ختمة، ذكره صاحب شعب الإيمان. والحاصل من ذلك كله أن الأفضل في شهر رمضان أن يشتغل المرء بالعبادة وخاصة قراءة القرآن، ولا يمنع هذا من حضور بعض مجالس العلم التي يكون التي يحتاج الناس إليها في تعلمهم وفيما يحتاجون إليه كعلم العقيدة والفقه والحديث والتفسير إذا تيسر لهم ذلك، ومع الاشتغال بالطاعة، مع الاشتغال بالطاعة. ومما يحفز أيضا التفرغ للعبادة في رمضان أن الحسنة تضاعف في رمضان كما وكيف. قال ابن باز رحمه الله: لما كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفة كثيرة، وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها في غيره، فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعات والأعمال الصالحات والإقلاع عن السيئات. أسأل الله أن عز وجل أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق، ولكن السيئة دائما بمثلها لا تضاعف في العدد لا في رمضان ولا في غيره، أما الحسنة فإنها تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وطالب العلم كما ذكرت ليس كغيره، فالواجب عليه أعظم والمسؤولية أشد، لأنه قدوة لغيره، فعليه يعني على طالب العلم أن يصوم صياما موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يصون صيامه، وأن يحرص عليه من أن يخدشه بشيء من المعاصي والمنكرات. ومثل هذا قد لا يتصور من طالب العلم، ولكن يذكر به، وإلا فالأصل في طالب العلم على وجه الخصوص والمسلم عموما أن يغتنم مثل هذه الأوقات التي تضاعف فيها الحسنات، وهو شهر القرآن كما أنه شهر الصيام، هو شهر القرآن. وعادة السلف رحمهم الله في هذا الشهر كما تقدم أن كان بعضهم يترك جميع العلوم ويعكفون على كتاب الله سبحانه وتعالى، يقرؤونه بالتدبر والترتيل والتفهم، فهو شهر القرآن. وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، والله المستعان. يذكر عن السلف أن منهم من يختم في رمضان في كل يوم، منهم من يختم ثلاث كما تقدم معنا. طالب العلم كما ذكرت ليس كغيره، فعليه المسؤولية عظيمة، وعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي إخوانه المؤمنين بإيصال النفع العلمي إليهم، وأن يبين لهم أن هذا الدين، يعني دين الإسلام، أن يبين لهم أن دين الإسلام قائم على عبادة الله وحده والاستعانة به والإخلاص له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا أن يبين للناس أن الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله، كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأمر بطاعة الله وطاعة الرسول، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بل أمر بالتسليم لشرع الله، فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن يبين للناس أهمية الإيمان بالله وأنه الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل، وهو هو الذي به الرقي الحقيقي في الدنيا والآخرة، كما يبين لهم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويبين للناس أن دين الإسلام هو الذي يعتبر صلاحا مطلقا، هو الصلاح المطلق، ولا سبيل إلى إصلاح البشر إلا بهذا الدين، دين الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يرتب على ذلك خير الدنيا والآخرة، ويطلق الصالحات، فكل شيء ينطبق عليه الصلاح فإنه داخل في الصالحات. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن الله لا يصلح عمل المفسدين وهو يتولى الصالحين، أي الذين صلحت قلوبهم وأخلاقهم وأعمالهم. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. وهذا يقوله تعالى للمنافقين الذين يزعمون أن ما هم عليه من النفاق وترك الإيمان والصلاح، فأخبر الله تعالى أنه هو عين الفساد، فكل من زعم أن الصلاح في خلاف دين الإسلام فهو من هؤلاء المنافقين وعلى شاكلتهم. وفي القرآن آيات كثيرة فيها الحث على الصلاح والإصلاح والتحذير من الفساد والإفساد. وهذا الأصل الكبير كما أنه ثابت شرعا ودينا، فأنه ثابت في العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، وذلك بمعرفة ما هو الصلاح وضده. أما الصلاح فأن تكون الأمور كلها ظاهرها وباطنها دينيها ودنيويها معتدلة كاملة مكملة حاصلا لها من الأوصاف الصالحة والنعوت المصلحة ما يوصلها إلى الصلاح الحقيقي، وبذلك ينتفي عنها الفساد. أما صلاح القلوب فأن تكون عارفة بالحق، معرفة به، منقادة له، تابعة له. فأعظم الحق على الإطلاق هو الذي يتعين معرفته والانقياد به، وهو تفرد الرب الكمال المطلق الذي لا يشاركه ولا يماثله فيه مخلوق بوجه من الوجوه، وأنه المتفرد في عظمة صفاته وتفرده في أفعاله وعطائه ومنعه وخفضه ورفعه وتصريفه الأمور بحكمة وعناية تتقاصر عقول العالمين عن بلوغ غايتها ونهاية دقتها. ثم إذا عرفته، إذا عرفت ربك، هذه المعرفة الصحيحة المتلقاة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اعترفت وانقادت له نفسك محبة وخوفا ورجاء وإنابة إليه وقصدا في جميع شؤونها الظاهرة والباطنة. وبهذه المعرفة والاعتراف والانقياد التام تنقاد إلى أداء حقوقه وحقوق عباده بانشراح وطمانينة وإذعان وداعي الإيمان ورجاء الثواب. هذا هو الصلاح الحقيقي الذي لا يمكن صلاح الأحوال إلا به. فلا يمكن أن يصلح عبد لم يفرد ربه بمعرفته ومحبته والإنابة إليه، ولم ينقد في ظاهره وباطنه للقيام بعبوديته وحقوق خلقه. فلو خلت القلوب من هذه المعاني الجليلة فهل يمكن أن تصلح؟ لا يمكن أبدا. هل يمكن أن تصلح الحركات الظاهرة والباطنة؟ هذا ممتنع ومستحيل. فالقلوب الخالية كما يقول الإمام عبد الرحمن السعدي من الإيمان المتجردة على الانقياد والإذعان إليه حيث انقطعت عن الله، فلا بد أن تتبع شهواتها وأهواءها، وبذلك تفسد الأحوال كلها. وهذا برهان ظاهر نير على أن الصلاح في الدين والدنيا منوط بالقيام بدين الإسلام. فهذا الذي على طالب العلم أن يبينه للناس. وأيضا فإن الناس مضطرون إلى الاجتماع ومفتقرون إلى تبادل المصالح، ولا بد لبعضهم من بعض، وشؤون بعضهم متعلقة ببعض. ولا يشك أحد من العقلاء أن مصالح البشر متعارضة ومطالبهم متباينة والمصالح مختلفة والأهوية غالبة. فكان هذا أقوى البراهين على اضطرار الخلق إلى دين وشرع معصوم يحدد لهم الحدود ويشرع لهم الشرائع وينهج لهم طريق العدل والإنصاف، ويمكن بعضهم من الانتفاع ببعض بطمانينة وحياة طيبة. والشرع والدين الإسلامي كفيل بذلك على الوجه الأكمل والطريق الأقوم. ألا ترى حسن ما شرعه من المعاملات في المعاوضات كلها والتبرعات، وما أجبه من الحقوق بين الناس على حسب ما تقتضيها المصلحة والضرورة والظروف، وما فيه من قواعد العدل التي لا غنى للخلق كلهم عنها، وما فيه من الحدود والعقوبات للمجرمين بحسب جرائمهم. فلو وكل الناس إلى عقولهم في هذه الأمور لصارت تبعا للأهوية والأغراض، وحصلت الفوضى بحسب ما ترك من أنظمة الشريعة. وكل قاعدة نافعة موجودة عند غير أهل الإسلام وكل نظام نافع عندهم فإنما أصله مأخوذ من دين الإسلام. فلا يوجد أصل طيب نافع عند غير المسلمين إلا وله أصل في الإسلام. فدين الإسلام شامل لكل شيء، شامل للدين والدنيا، شامل للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والعملية ونظم الحياة، بل هو صالح لكل زمان ومكان، لأنه من عند الله العليم الخبير الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم. فهو سبحانه وتعالى خلق الخلق ويعلم ما يصلح الخلق، وهو الخبير بهم سبحانه وتعالى. فواجب طالب العلم كما ذكرت ليس كغيره، فيبين للناس التوحيد ويحثهم عليه، لأنه أعظم طاعة لله عز وجل، ويحذرهم مما يضاده وهو الشرك، فإنه أعظم معصية عصي الله عز وجل بها، ويحثهم على لزوم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين لا وهذا العمل العمل لا يقبل إلا بشرطين، وهما إخلاص العمل لله عز وجل وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل عمل خلا من وجود هذين الشرطين فهو باطل لا قيمة له في الشرع. فيبين طالب العلم أهمية التوحيد وأهمية لزومه والعناية به والدعوة به والدعوة إليه، ويحذرهم مما يضاده وهو الشرك وما يترتب عليه من إحباط الأعمال، وأن من مات وهو مشرك ولم يتب فإن الله لا يغفر له، كما قال تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبين للناس السنة ويحثهم عليها ويحذرهم من البدع، ويبين لهم أن البدع خطيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يأمر الناس بالطاعة ويعملها، ويأمر الناس بها، ويحذر الناس من المعاصي، ويبين لهم شؤم المعاصي وخطر المعاصي. طالب العلم عليه أن يحرص في رمضان بإفطاره على ما جاءت به السنة، الرطب أو التمر، فإن ذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. قال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. فيبين للناس هذا الأمر ليقتدوا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يبين لهم أن استعمال السواك للصائم أنه ليس فيه بأس، لأن السواك مطهره للفم مرضاه للرب سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه الترمذي وحسنه. وقال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا به بأسا، يعني بالسواك للصائم أول النهار وآخره، فدل عمل النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية السواك للصائم في كل وقت. أما تفريش الأسنان واستعمال المعجون للصائم فقد ذكر بعض العلماء لحالتين، أن يكون المعجون قويا بحيث يصل إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من التحرر منه ولا يأمن وصوله إلى جوفه، فهذا محظور عليه ولا يجوز استعماله، لأن يؤدي إلى أفساد الصيام وما أدى إلى المحرم فهو محرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما الحالة الثانية إذا كان يستطيع التحرز من المعجون ويأمن من نفاذه ووصوله إلى جوفه فلا حرج عليه في استعماله، لكن الأولى عدم استعماله أثناء الصيام، وأن يكتفي باستعمال السواك إذ لا حرج في استياكه في أي وقت شاء. أيضا على طالب العلم أيضا أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأكلة السحور. قال صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ويبين للناس أهمية السحور، وأن السحور إذا كان قريبا من الأذان كان عونا ومساعدا على النهوض لأداء صلاة الصبح في المسجد مع جماعة المسلمين، كما أن تأخير السحور إلى قرب الأذان يجعل الفترة الزمنية للصيام قصيرة، بخلاف ما لو تسحر مبكرا ثم نام. ثم إن التبكير في السحور وتناوله قبل الفجر بساعة وأكثر لا يأمن معه أن ينام ويستمر في نومه، فلا يستيقظ حتى يخرج وقت صلاة الفجر، وبذلك يفوته خير عظيم. من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس تناول السحور في وقت مبكر ثم يعمدون إلى النوم ويواصلون نومهم، ولا ينهض بعضهم إلا إذا حان وقت العمل ويصلون عند ذلك، وهذا خطأ جسيم يترتب عليه التفريط في أشياء كثيرة، منها تفويت واجب أداء الصلاة مع جماعة المسلمين في وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المرء التمر فيتسحر ولو بتمر، لأهمية ذلك للمعدة. أيضا مما ينبغي أن يبين للناس يعني عدم الإفراط في الشبع. قال صلى الله عليه وسلم ما مال ابن آدم وعاء شر من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقوم من الصلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما أثر عنهم نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، فالإنسان مأمور بأن يأكل ويشرب ليتقوى على العبادة، لكن لا يتناول المقدار الذي يضره ولا يحتاج إليه لكي لا يقع في الإسراف، لكي لا يقع في الإسراف فيخرج عن حد الاعتدال المأمور به شرعا. الإسراف سواء في رمضان أو في غيره من الأمور المنهي عنها. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل شأنه في وصف عباده: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي أنهم في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم حالهم وسط في ذلك كله، لا يسرفون ولا يقترون ولا يضيقون على أنفسهم، وإنما كانوا كذلك لعلمهم أن خالقهم وسيدهم نهاهم عن الإسراف وحذرهم وبين لهم أن التبذير صفة لا تليق بهم، لأن المبذرين إخوان الشياطين، فكانت صفة الاعتدال ملازمة لهم في جميع أحوالهم المعيشية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من الإسراف في قوله: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، في غير إسراف ولا مخيلة، رواه الإمام أحمد. لكن المتأمل الآن حال الناس في رمضان يجد أن كثير منهم يخالفون هذا التوجيه الإلهي والإرشاد النبوي، فترى أن الإسراف يظهر في صور متنوعة وحالات متعددة، حتى تقدم على موائد الإفطار عشرات الأصناف من الأشربة والأطعمة والحلوى والفاكهة، حتى أصبح الإكثار من هذه عادة عند كثير من الناس، بل هناك أطعمة لا تعمل إلا في رمضان حتى أصبحت لها عادة عند خصوصية عند الناس في هذا الشهر المبارك، تعرف بمأكولات أو أشربة رمضان. وأغلب هذه الأصناف حين تقدم لا يستهلك منها إلا الشيء اليسير، ويكون مصير الباقي إلى الإتلاف والرمي عياذا بالله في صناديق في الصناديق النفايات. فبالإضافة إلى أن هذا الإسراف مذموم ومنهي عنه، فإن له جوانب سلبية أخرى، منها أن هذه الأصناف التي قدمت على مائدة الإفطار كلفت الكثير من المال وأثقلت كاهل صاحب المنزل عند شرائها، فكان السبب في زيادة مصاريفه في شهر رمضان عنها في بقية الشهور الأخرى، حتى إنها تصل عند بعض الأسر إلى أضعاف المصروف العادي، إضافة إلى الأوقات التي تهدر في إعداد الأطعمة والأشربة وتهيئتها. فكم من الساعات مكثت النساء في المطابخ وهن يعملن في تجهيز طعام الإفطار، أوقات ثمينة ضاعت عليهن، وكان الأجدر والأولى أن تستغل في الطاعة والعبادة. ولا شك أن العمل الذي يعملنه النساء من أجل إفطار الصائمين يعتبر لهن فيه الأجر، لا سيما إذا كنا أثناء هذا العمل يقرأن القرآن ويذكرن الله عز وجل ويسبحن الله ويهللنا ويقصدن بهذا العمل النية الطيبة، فهن مأجورات والحمد لله. لكن ما ينبغي أن ترهق العوائل والنساء بأمور قد لا يحتاج إليها. أيضا مما يرغب فيه العمرة في رمضان، فجاء في فضله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بين الحج والعمرة، وجاء فيها قوله: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فإن تيسر للإنسان الذهاب إلى مكة والإتيان بعمرة فهذا جيد وعمل طيب، وعلى الداعية وعلى طالب العلم أن يذكر الناس بأهمية الدعاء وفضل الدعاء، لأن دعاء الله تعالى عبادة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، فقد أمره الله بها ووعده بالإجابة، وقال: ربكم ادعوني أستجيب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، رواه ابن ماجه. فحري بالمسلم الصائم أن يحرص على اغتنام وقت إفطاره بسؤال ربه ودعائه بسؤال ربه ودعائه، عسى أن يوافق نفحة من نفحات الله عز وجل لتحصل له السعادة في الدنيا والآخرة. لعل من يشاهد أحوال بعض الناس يرى أن بعضهم يغفل عن مثل هذا وبالأخص أولئك الذين يجتمعون للإفطار جماعة في منازل أو في غيرها. فالمسلم ينبغي له أن يحرص غاية الحرص على الدعاء، وأن يطب مطعمه وماكله ومشربه ليستجيب الله دعاءه. من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن ينتزمها وأن يذكر الناس بها حفظ اللسان. قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له كما في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ويومئذ ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ففي هذين الحديثين حث للصائم على حفظ صيامه من كل ما يخدشه، وأن يمسك عن الكلام الباطل والمحرم، وأن يعود نفسه وعود لسانه على طيب الكلام وجميل القول، حتى لو تعرض له أحد بسوء أو بادره بالسباب، فليكن صابرا محتسبا مقدرا حرمة هذا الشهر، مستشعرا لعظمته، ولا يسارع بالانتصار لنفسه والانتقام من خصمه، بل يترك الرد عليه كما ترك الطعام والشراب فلم يتناولهما. فكذلك هنا يتنازل عن حق نفسه بالمعاقبة اللفظية لمن واجهه بلغو الكلام والشتم، وليقول له: إني صائم، أي لا أفعل مثلك فأعتدي على صيامي بما يجرحه، فأنا ممسك عن قبيح القول ورديئه، فإنه إذا فعل ذلك حفظ نفسه من مجارات من اعتدى عليه. كذلك في مجالس واجتماعاته وحديثه مع غيره لا يتعرض لأحد بلمز ولا غمز ولا غيبة ولا نميمة ولا افتراء أو بهتان، بل يقول خيرا أو ليصمت. فإن من أعظم ما يوقع الصائم في المحرم أعظم ما يوقع الصائم في المحرم ويجرح صومه وقوعه في الكذب أو الغيبة أو نحوهما. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة ما لم يخرقها. قيل: وبما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة، كما في النسائي. والكذب والغيبة والنميمة وإن كانت لا تفسد الصوم، لكنها تنقص أجره وثوابه وتمنع كماله، والاسترسال في هذه المحرمات قد يذهب أجر الصائم كله. فقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وروي أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهما كادتا أن تموتا من العطش، فأمر بهما وجيء بقدح، فقال لإحداهما: قيئي، فقاءت قيحا وصديدا ولحما حتى ملأت نصف القدح. ثم قيل للأخرى: قيئي، فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط حتى ملأت القدح. ثم قال: إن هاتين صامتا أما أحل الله لهما وافطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تاكلان من لحوم الناس، رواه الإمام أحمد. فعلى المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يحفظ صيامه، أن يحفظ لسانه عن المحرمات، فلا ينطق إلا بخير ولا يتكلم إلا بمعروف، يعود لسانه على ذكر الله وحمده والثناء عليه وترديد آياته، ويجعل ذلك ديدنه في رمضان وغيرك، ويكون عفيفا في نطقه، نبيلا في تعامله، حسنا في خلقه وسلوكه، لينال أعظم الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أيضا مما ينبغي أن يهتم له في رمضان وأن يذكر طالب العلم غيره به: الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام وأحد مبانيها العظام، وهي قرينة الصلاة في آيات كثيرة في كتاب الله تعالى. وقد توعد الله تعالى منكريها ومانعيها والباخلين بها الممتنعين عن إخراجها. قال تعالى: والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كما أغلب الله تعالى عقوبة من بخل بأداء الزكاة، فقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذه العقوبة وكيفيتها بقوله: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. والحديث في الصحيحين إن العقوبة لا تتوقف عند هذه الصور فحسب، بل إن أهل الزكاة المستحقين لها من الفقراء وغيرهم والذين تتعلق حقوقهم التي فرضها الله لهم في أموال الأغنياء يطالبون يوم القيامة أن يوصفهم الله من الأثرياء الذين منعوهم حقوقهم. وهناك يكون الوفاء بالحسنات والسيئات، لأن زمن التعامل بالنقد قد انتهى وكان في الحياة الدنيا. فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقول: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أذي لا أذي لا أذي لا 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 آذينكم ولا أباعدنهم لا أدنينكم. ويقول سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أدنينكم ولا أباعدنهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والحديث رواه الطبراني. والنصوص الواردة في الحث على الزكاة والمحذرة من منعها والمبينة لعقوبة من تهاون بها كثيرة جدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، الحديث في مسلم. وقال أيضا: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم القطر. وقال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا على طالب العلم أن يكون قدوة في صدقة التطوع حتى الناس عليها، كما قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لذلك ينبغي للمسلم أن يواسي إخوانه المحتاجين بشيء من هذا المال، وينفق وجوه الخير والبر، ويبذل للمستحقين حتى ينال الأجر والثواب من الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة أو فصيلة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، رواه البخاري ومسلم. ومصداق ذلك في كتاب الله: ألم يعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات أن يقبلها. والصدقة في رمضان لها مزية على الصدقة في غيرها، فينبغي للمسلم الاستكثار من صدقة التطوع في هذا الشهر الكريم. فقد روى أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان جوده يزداد في هذا الشهر عن غيره، فقد وصفه أصحابه رضي الله عنهم بأنه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وذلك لما علم عليه الصلاة والسلام من عظيم أجر الصدقة فيه. لذلك ينبغي أن يتفقد الغني وأفراد مجتمعه المحتاجين، وينظر في أحوال الأرامل والمساكين، فيصلهم بشيء مما تفضل الله تعالى به عليه. فإن في الناس من لا يظهر المسألة ولا يدلف إلى أبواب الأغنياء ينتظر منهم العطاء، بل كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. ولذلك فإن البحث والسؤال عنهم ومعرفة حاجتهم مما ينبغي أن يهتم به أصحاب الأموال، حتى يجبروا كسر إخوانهم المحتاجين ويسدوا حاجتهم وعوزهم. ولا تحقرن أيها المسلم شيئا وأنت تنوي به الصدقة، فإن فضل الله أعظم وأوسع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل: كيف ذاك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 درهم وتصدق به، ورجل ليس له إلا درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، رواه ابن خزيمة. وإذا تصدق المرء في شهره هذا فإنه يكون قد جمع بين عدد من الخصال الكريمة التي لا تجتمع إلا في رمضان، من الصيام والصدقة والقيام وطيب الكلام وشرف الزمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أيضا مما ينبغي لطالب العلم وللمسلم قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم، فهو شهر القرآن. يدرك المسلم ها قيمة هذا الشهر وعظمة أيامه ولياليه، فيأمرها بالطاعة ويقضيها في التقرب والعبادة، ويكثر من الأعمال الصالحة التي تزيده رفعة ورفعة وقربا من الله، من أهم الأعمال الصالحات والعبادات المهمات التي تتأكد في شهر رمضان تلاوة القرآن الكريم. فإن له خاصية في هذا الشهر، كيف وهو قد أنزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولا أدل من التأكيد على الاهتمام به في هذا الشهر من قول ابن عباس رضي الله عنهم رضي الله عنهما: وكان جبريل يلقاه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فهذا يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في هذه الأيام والليالي المباركة، حتى ينال القارئ الأجر الذي أعده الله تعالى للتالين، تالين لكلامه سبحانه والمتعلقين بكتابه. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بل إن القارئ لكتاب الله يحظى بمرافقة الملائكة يوم القيامة. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتأتع فيه هو عليه شاق، له أجران. متفق عليه. وأوصى عليه الصلاة والسلام أبا ذر رضي الله عنه بالإكثار من قراءة القرآن، قال عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والمتأمل حال السلف الصالح يظهر له، كما ذكرنا جملة من أقوالهم وأحوالهم، كيف كان اهتمامهم بهذا الكتاب العظيم وشدة تعلقهم به، فكانوا يقرؤونه ليلا ونهارا. وكان بعض السلف يختم القرآن في كل ثلاث، وكان بعضهم يختمه في ليلة، وبعضه يختمه في يوم مرتين. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان، وكان قتادة رحمه الله يختمه في كل سبع. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختمه في رمضان في كل يوم مرتين. وورد أن الإمام مالك بن أنس إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث كما تقدم معنا ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن. قال ابن رجب رحمه الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث ليال لمن داوم على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، وخاصة الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة والمدينة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب له الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. إن أثمن لحظة في عمر المؤمن تلك التي يقضيها مع كتاب الله تعالى، يحمله في يديه، يبصره بناظريه، يقرأ آياته، يتدبر تراكيبه ومفرداته ومعانيه، يتأمل ما فيه من الآيات والدلائل القويمة وما يحتويه من الألفاظ والمباني المعجزة العظيمة، يأخذ العبرة مما فيه من قصص الأولين والآخرين، وما أعد الله للمؤمنين المتقين من الفضل والثواب، وما ينتظر المخالفين والمجرمين من أليم العقاب. يحل حلاله، يحرم حرامه، يعمل بمحكمه، يؤمن بمتشابهه، يتلوه حق تلاوته. أيضا شهر رمضان يحرص فيه المسلمون على حضور صلاة التراويح وأدائها مع جماعة المسلمين في المساجد ابتغاء للأجر وطلبا للمثوبة والفضل. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فبقاء المصلي مع الإمام وصلاة معه حتى ينتهي وفرغ من صلاته ينال بها عظيم الأجر والثواب، فهو يؤمن خلف إمامه حين يدعو في قنوته، ويكون حاضر القلب متأملا متدبرا لآيات الله تعالى التي تتلى، يأخذ العظة والعبرة من تلك القصص والمشاهد التي يرد ذكرها في القرآن. وينبغي للمسلم حين صلاة أن يكون حاضر القلب متأملا تلك الآيات متفاعلا معها بقلبه، يخشى عند سماعها، إذ هي كلام الله تعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والبكاء عند قراءة القرآن أو عند سماعه بشرى خير تدل على تأثر القارئ والمستمع والمصلي بما سمعه من كلام ربه عز وجل، وتدل على امتلاء قلبه وزيادة إيمانه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت في صدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. الله أكبر. وكذلك كانت أحوال الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح، لكن المشاهد من حال بعض البعض أن بكاءهم في صلاة التراويح تكون في أثناء القنوت، ويرفعون أصواتهم بالبكاء بحيث يشوشون على إخوانهم المصلين. فهؤلاء إن شاء الله مثابون على قدر نياتهم، لكن ينبغي أن نتأمل أحوال السلف في ذلك. وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان تأثره من قراءته في صدره بحيث يكون بكاؤه في صدره دون صوت، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم عند سماعهم القرآن كانت تفيض دموعهم وتقشعر جلودهم دون أن يحدثوا صراخا أو رفعا لأصواتهم، وهم أدرى الأمة وعرفوه أقرب الناس لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في رمضان على طالب العلم التعاون مع أخوانه المسلمين على البر والتقوى والدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أن يدعو أن يتعاون مع إخوانه، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيضا يبين طالب العلم لإخوانه المسلمين أن الصيام فريضة وركن من أركان الإسلام، وذلك أمر معلوم من الدين بالضرورة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن يبين للناس أن هناك الأعذار، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأن المريض له أن يصوم ويقضي صيامه بعدد الأيام التي أفطرها، ولا يشق على نفسه إذا كان المرض يضره أو يزيد الصيام بمرضه. ثم إن على طالب العلم الذي هو قدوة وأسوة أن يجتهد في الأشهر الأواخر من رمضان، فهي أفضل أيام هذا الشهر الكريم، وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عتق من النار، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يضاعف عبادته فيها ويتقرب إلى الله بأنواع الطاعات، لا يفتى يصلي أو يقرأ أو يذكر الله في كل حين ووقت. قالت عائشة رضي الله عنها في وصف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر: كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد ميسره. كان عليه الصلاة والسلام يخص العشر بأعمال جليلة ويكثر فيها من العبادة ويعمل أعمالا لا يعملها في بقية الشهر، فكان يحيي الليل قائما بين يدي ربه خاضعا متذللا يسأله من فضله العظيم، وكان ينقطع عن كل شواغل الدنيا حتى إنه يعتزل نساءه في هذه العشر المباركة، وكان في ليالي العشر يجعل عشاءه سحورا ويغتسل كل ليلة من لياليها بين المغرب والعشاء، ويحث أهله على الاجتهاد والإكثار من العبادة فيها. فقد ورد أنه كان يطرق فاطمة وعلي رضي الله عنهما ليلا ويقول: ألا تقومان فتصليان؟ وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. ومن هذا يؤخذ استحباب يقظ أحد الزوجين للآخر والحرص على ذلك، ويتأكد في مثل هذه الأيام المباركة، فإن فيه إعانة على الطاعة. ورد أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكانت امرأة أحد الصالحين تقول لزوجها: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق طويل وزاد قليل، وقوافل الصالحين سارت أمامنا ونحن قد بقينا. إن هذه الليالي الفاضل ينبغي لطالب العلم وللمسلم أن يستثمر كل لحظاتها ولا يضيع شيئا من أوقاتها، بل يستغل كل لحظة فيها بكل عمل صالح يقربه من خالقه سبحانه وتعالى، ولا يضيع شيئا من أوقاتها، ولا فيقربه إلى الله، يعمل ما يقربه إلى الله، ينتقل من عبادة إلى أخرى، من طاعة إلى مثلها، إما يتلو آيات ربه يرددها على لسانه، يتأمل في معانيها، يتفكر في إعجاز ألفاظها ومبانيها، وما أن يشغل نفسه بالركوع والسجود والقيام بين يدي الحي المعبود، وأما يخفف عن المساكين والمحتاجين ما يجدونه من الضيق وقلة ذات اليد، فيعينهم ويصلهم بشيء يرجو ثوابه من الله. فالنفس أيها الأخ المسلم إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية واقتادك هواها إلى ما يغضب خالقك، فاحذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. أيضا مما ينبغي الاعتكاف في العشر الأواخر إذا تيسر ذلك. قد يكون هذه السنة بسبب الجائحة قد لا يكون هناك اعتكاف في المساجد، لكن ينوي كلما صلى صلاة، يعني أتى قبل الصلاة وصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم يكثر من الدعاء والذكر، الذكر بعد الصلاة، ويقرأ ما شاء أن يقرأ، وينوي بذلك الاعتكاف لكي لا يفوته أجر المعتكف. ويعني قيام الليل في هذا الشهر يعني من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، فليحرص المسلم على كل ما يقربه إلى الله عز وجل، وليعلم أن الله عز وجل إنما خلقه لعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يوجده ليعمرها بجمع حطامها وتتبع زخارفها وملذاتها ومجارات الآخرين في زينتها ومتاعها، وعمر في هذه الحياة محدود ومدة بقائه بها قصيرة، ولن يتمكن من إضافة دقيقة واحدة على ما كتب له فيها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كنت أيها المسلم العاقل تدرك ماهيتك في هذه الحياة، وأنك مسافر ولست مقيما، وأن عمرك سينتهي، وأنت مقبل على لحظة تلفظ فيها أنفاسك وتغادر مهما طال عمرك، ولا جازت المئة في لماذا اللهو والغفلة، ولماذا التسويف والتخير والمماطلة والتأجيل، في كل يوم ترمي بنفسك الأمارة بالسوء إلى تأجيل العمل وتسويفه، غدا أعمل غدا أعمل، وهكذا حتى تتصرم السنين سنين عمرك وأنت في لهوك وغفلتك. أما ترى الموت ينقض دون هواد على من هم في سنك ومن هم أصغر وأكبر منك، لماذا لا يكون في ذلك عبرة؟ فاعتبر أخي الكريم أخي المبارك، واستدرك ما مضى وفات، فربك يغفر الزلات ويقبل التوبة عن عباده المؤمنين المخلصين. فعلى المسلم أن يغتنم هذا الوقت لما فيه الخير له في دينه ودنياه، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يتضرع إليه في الدعاء بأن يقبل صيامه وقيامه وصالح أعماله، وأن يتوب التوبة النصوحة التي يعفو الله بها ذنوبه. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا ذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم الذنوب. لكن على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل. فالذين كفروا قال الله تعالى: قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، نعوذ بالله من ذلك. فيرغم نفسه على الإقلاع عن الذنوب ويعزم على التوبة ويندم على ما بدر منه من خلل وتقصير، ويتردد على مسامعه النداء الإلهي ويسمعه من الإمام وهو يقرأ الآية في صلاة الترويح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يكثروا من الاستغفار فاستكثروا. يقول صلى الله عليه وسلم: من خصال أربع: خصلتين ترضون بهما ربكما ربكم وذكرهما، وهما شهادة لا إله إلا الله والاستغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والاستغفار من أعظم أسباب المغفرة والعتق من النار، لأنه دعاء، ودعاء الصائم مستجاب في حال صيامه. فاستغفروا الله وتوبوا إليه واغتنموا أوقات هذا الشهر المبارك فيما يقربكم إلى الله، وابتعدوا عن الرفث والفسوق والجدال. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الناس صدقة الفطر، هذه يختم بها في نهاية الشهر لتكون طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين تؤدى قبل الصلاة. وعليه المسلم أن يغتنم وأن يتحرى ليلة القدر التي خير من ألف شهر، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لقيام ليلة القدر، وأن يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين، وأن يحسن الله عاقبته وعاقبة إخوانه المسلمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وجعل الصيام سببا في تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكور، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد إمام الصالحين وقائد الغر المحجلين، الذي كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويحثهم على الاستعداد لعمل الصالحات وطلب العفو والرضوان والغفران، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن من أعظم منن الله عز وجل على عباده المؤمنين أن يوفقهم لبلوغ رمضان، وأن يوفقهم فيه للصيام والقيام، إذ أن صيام رمضان من أعظم الطاعات وأجل القربات. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن شهر رمضان موسم عظيم يغتنمه عباد الله، يزدادون فيه تقوى من الله، ويزداد إيمانهم وتعظم خشيتهم لله عز وجل. فشهر رمضان هو أفضل الشهور، وهو شهر كريم وموسم عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى فيه القبول، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وإن عنوان المحاضرة هو حال طالب العلم في رمضان. الله عز وجل شرع هذا الشهر الكريم من أجل أن يحصل للإنسان التقوى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد جاء في الحديث: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: قد جاءكم شهر رمضان، شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. رواه ابن خزيمة. فهذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك موسم عظيم فاضل للطاعة، ووقته محدود، فجدير بالمسلم ألا يفوت شيئا من لحظاته إلا وهو في قربة لخالقه تزيد في حسناته. وما أجمل الطاعة في كل وقت، ولكنها في رمضان تفضل على الطاعات في الأوقات الأخرى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته. ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المعونة والأذى ويصير إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فما أعظم هذه الخصائص، وما أكثر ما فضل الله به هذه الأمة على غيرها، ففضل به هذه الأمة على غيرها. وإن عباد الله المخلصون تقوى عزائمهم وتنشط قواهم وتتحفز هممهم للطاعة، فهم يتسابقون إلى ميادين الطاعات، فالمؤمنون يزداد إيمانهم والمنافقون تتضاعف حسراتهم. روى ابن خزيمة في صحيح أن عليه الصلاة والسلام قال: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاءه قبل أن يدخله. وذلك أن المؤمن يعد فيه القوت من النفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فهو غنم يغنمه المؤمن. وإن شهر رمضان شهر عظيم مبارك جعله الله موسما للخيرات وزادا للتقوى والبركات، وفيه أنزل الله تعالى القرآن، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهو شهر مغنم وأرباح، والتاجر الحاذق يغتنم المواسم ليزيد من أرباحه، واغتنام هذا الشهر يكون بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والعفو عن الناس والإحسان إليهم والتصدق على الفقراء وغير ذلك من أعمال البر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من العبادة بما لا يخص به غيره من الشهور، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وجاء في فضل هذا الشهر الكريم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم، فالجود في رمضان من أهل الجود والكرم مطلوب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. وطالب العلم ليس كغيره، بل هو قدوة وأسوة للناس، فلذلك ينبغي عليه أن يجد ويجتهد أكثر من غيره، وأن يري الله من نفسه خيرا، والناس يقتدون به. وقد كان بعض السلف إذا دخل رمضان يتركون كل شيء ويقبلون على العبادة، وخاصة قراءة القرآن، بل جاء عن بعضهم أنهم كانوا يتركون مجالس العلم للتفرغ في للعبادة وقراءة القرآن. كان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. ومما يدل على تفرغ السلف للعبادة وقراءة القرآن خاصة في رمضان ما جاء عنه من الإكثار من ختم القرآن في رمضان، فعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود فعن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان في ثلاث، وفي غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. وعن إبراهيم النخعي قال: كان الأسود يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين، وينام فيما بين المغرب والعشاء، وكان يختم فيما سوى ذلك في ستة أيام. وقال أبو يوسف رحمه الله: كان أبو حنيفة يختم القرآن كل يوم وليلة ختمة، فإذا كان شهر رمضان ختم فيه مع ليلة الفطر ويوم الفطر 62 ختمة، جاء في ذكر أخبار أبي حنيفة. وجاء قال الربيع بن سليمان رحمه الله: كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة، فإذا كان شهر رمضان ختم في كل ليلة منه ختمة وفي كل يوم ختمة، فكان يختم في شهر رمضان 60 ختمة كما ذكره صاحب تاريخ بغداد. وكان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم فيقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكذلك يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال، وكان يختم بالنهار كل يوم ختمة، ذكره صاحب شعب الإيمان. والحاصل من ذلك كله أن الأفضل في شهر رمضان أن يشتغل المرء بالعبادة وخاصة قراءة القرآن، ولا يمنع هذا من حضور بعض مجالس العلم التي يكون التي يحتاج الناس إليها في تعلمهم وفيما يحتاجون إليه كعلم العقيدة والفقه والحديث والتفسير إذا تيسر لهم ذلك، ومع الاشتغال بالطاعة، مع الاشتغال بالطاعة. ومما يحفز أيضا التفرغ للعبادة في رمضان أن الحسنة تضاعف في رمضان كما وكيف. قال ابن باز رحمه الله: لما كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفة كثيرة، وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها في غيره، فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعات والأعمال الصالحات والإقلاع عن السيئات. أسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق، ولكن السيئة دائما بمثلها لا تضاعف في العدد لا في رمضان ولا في غيره. أما الحسنة فإنها تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وطالب العلم كما ذكرت ليس كغيره، فالواجب عليه أعظم والمسؤولية أشد، لأنه قدوة لغيره. فعليه أن على طالب العلم أن يصوم صياما موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يصون صيامه، وأن يحرص عليه من أن يخدشه بشيء من المعاصي والمنكرات. ومثل هذا قد لا يتصور من طالب العلم، ولكن يذكر به. وإلا فالأصل في طالب العلم على وجه الخصوص والمسلم عموما أن يغتنم مثل هذه الأوقات التي تضاعف فيها الحسنات، وهو شهر القرآن كما أنه شهر الصيام، هو شهر القرآن. وعادة السلف رحمهم الله في هذا الشهر كما تقدم أن كان بعضهم يترك جميع العلوم ويعكفون على كتاب الله سبحانه وتعالى، يقرؤونه بالتدبر والترتيل والتفهم. فهو شهر القرآن، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، والله المستعان. يذكر عن السلف أن منهم من يختم في رمضان في كل يوم، منهم من يختم ثلاث كما تقدم معنا. طالب العلم كما ذكرت ليس كغيره، فعليه المسؤولية عظيمة، وعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي إخوانه المؤمنين بإيصال النفع العلمي إليهم، وأن يبين لهم أن هذا الدين، يعني دين الإسلام، أن يبين لهم أن دين الإسلام قائم على عبادة الله وحده والاستعانة به والإخلاص له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا أن يبين للناس أن الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله، كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمر بطاعة الله وطاعة الرسول، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بل أمر بالتسليم لشرع الله، فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن يبين للناس أهمية الإيمان بالله، وأنه الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل، وهو الذي به الرقي الحقيقي في الدنيا والآخرة. كما يبين لهم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويبين للناس أن دين الإسلام هو الذي يعتبر صلاحا مطلقا، هو الصلاح المطلق، ولا سبيل إلى إصلاح البشر إلا بهذا الدين، دين الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم يرتب على ذلك خير الدنيا والآخرة، ويطلق الصالحات، فكل شيء ينطبق عليه الصلاح فإنه داخل في الصالحات. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن الله لا يصلح عمل المفسدين وهو يتولى الصالحين، أي الذين صلحت قلوبهم وأخلاقهم وأعمالهم. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. وهذا يقوله تعالى للمنافقين الذين يزعمون أن ما هم عليه من النفاق وترك الإيمان والصلاح، فأخبر الله تعالى أنه هو عين الفساد، فكل من زعم أن الصلاح في خلاف دين الإسلام فهو من هؤلاء المنافقين وعلى شاكلتهم. وفي القرآن آيات كثيرة فيها الحث على الصلاح والإصلاح والتحذير من الفساد والإفساد. وهذا الأصل الكبير كما أنه ثابت شرعا ودينا فأنه ثابت في العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، وذلك بمعرفة ما هو الصلاح وضده. أما الصلاح فأن تكون الأمور كلها ظاهرها وباطنها دينيها ودنيويها معتدلة كاملة مكملة حاصلا لها من الأوصاف الصالحة والنعوت المصلحة ما يوصلها إلى الصلاح الحقيقي، وبذلك ينتفي عنها الفساد. أما صلاح القلوب فأن تكون عارفة بالحق معرفة به منقادة له تابعة له. فأعظم الحق على الإطلاق هو الذي يتعين معرفته والانقياد به، وهو تفرد الرب الكمال المطلق الذي لا يشاركه ولا يماثله فيه مخلوق بوجه من الوجوه، وأنه المتفرد في عظمة صفاته وتفرده في أفعاله وعطائه ومنعه وخفضه ورفعه وتصريفه الأمور بحكمة وعناية تتقاصر عقول العالمين عن بلوغ غايتها ونهاية دقتها. ثم إذا عرفته، إذا عرفت ربك، هذه المعرفة الصحيحة المتلقاة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اعترفت وانقادت له نفسك محبة وخوفا ورجاء وإنابة إليه وقصدا في جميع شؤونها الظاهرة والباطنة. وبهذه المعرفة والاعتراف والانقياد التام تنقاد إلى أداء حقوقه وحقوق عباده بانشراح وطمانينة وإذعان وداع الإيمان ورجاء الثواب. هذا هو الصلاح الحقيقي الذي لا يمكن صلاح الأحوال إلا به. فلا يمكن أن يصلح عبد لم يفرد ربه بمعرفته ومحبته والإنابة إليه، ولم ينقد في ظاهره وباطنه للقيام بعبوديته وحقوق خلقه. فلو خلت القلوب من هذه المعاني الجليلة فهل يمكن أن تصلح؟ لا يمكن أبدا. هل يمكن أن تصلح الحركات الظاهرة والباطن؟ هذا ممتنع ومستحيل. فالقلوب الخالية كما يقول الإمام عبد الرحمن السعدي من الإيمان المتجردة على الانقياد والإذعان إليه حيث انقطعت عن الله، فلا بد أن تتبع شهواتها وأهواءها، وبذلك تفسد الأحوال كلها. وهذا برهان ظاهر نير على أن الصلاح في الدين والدنيا منوط بالقيام بدين الإسلام. فهذا الذي على طالب العلم أن يبينه للناس. وأيضا فإن الناس مضطرون إلى الاجتماع ومفتقرون إلى تبادل المصالح، ولا بد لبعضهم من بعض، وشؤون بعضهم متعلقة ببعض. ولا يشك أحد من العقلاء أن مصالح البشر متعارضة ومطالبهم متباينة والمصالح مختلفة والأهوية غالبة، فكان هذا أقوى البراهين على اضطرار الخلق إلى دين وشرع معصوم يحدد لهم الحدود ويشرع لهم الشرائع وينهج لهم طريق العدل والإنصاف ويمكن بعضهم من الانتفاع ببعض بطمانينة وحياة طيبة. والشرع والدين الإسلامي كفيل بذلك على الوجه الأكمل والطريق الأقوم. ألا ترى حسن ما شرعه من المعاملات في المعاوضات كلها والتبرعات وما أجبه من الحقوق بين الناس على حسب ما تقتضيها المصلحة والضرورة والظروف، وما فيه من قواعد العدل التي لا غنى للخلق كلهم عنها، وما فيه من الحدود والعقوبات للمجرمين بحسب جرائمهم. فلو وكل الناس إلى عقولهم في هذه الأمور لصارت تبعا للأهوية والأغراض، وحصلت الفوضى بحسب ما ترك من أنظمة الشريعة. وكل قاعدة نافعة موجودة عند غير أهل الإسلام وكل نظام نافع عندهم فإنما أصله مأخوذ من دين الإسلام. فلا يوجد أصل طيب نافع عند غير المسلمين إلا وله أصل في الإسلام. فدين الإسلام شامل لكل شيء، شامل للدين والدنيا، شامل للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والعملية ونظم الحياة، بل هو صالح لكل زمان ومكان، لأنه من عند الله العليم الخبير الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم. ف فهو سبحانه وتعالى خلق الخلق ويعلم ما يصلح الخلق، وهو الخبير بهم سبحانه وتعالى. فواجب طالب العلم كما ذكرت ليس كغيره، فيبين للناس التوحيد ويحثهم عليه، لأنه أعظم طاعة لله عز وجل، ويحذرهم مما يضاده وهو الشرك، فإنه أعظم معصية عصي الله عز وجل بها، ويحثهم على لزوم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين لا وهذا العمل لا يقبل إلا بشرطين، وهما إخلاص العمل لله عز وجل وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل عمل خلا من وجود هذين الشرطين فهو باطل لا قيمة له في الشرع. فيبين طالب العلم أهمية التوحيد وأهمية لزومه والعناية به والدعوة به والدعوة إليه، ويحذرهم مما يضاده وهو الشرك وما يترتب عليه من إحباط الأعمال، وأن من مات وهو مشرك ولم يتب فإن الله لا يغفر له، كما قال تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبين للناس السنة ويحثهم عليها ويحذرهم من البدع، ويبين لهم أن البدع خطيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يأمر الناس بالطاعة ويعملها، ويأمر الناس بها، ويحذر الناس من المعاصي، ويبين لهم شؤم المعاصي وخطر المعاصي. طالب العلم عليه أن يحرص في رمضان بإفطاره على ما جاءت به السنة، الرطب أو التمر، فإن ذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. قال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. فيبين للناس هذا الأمر ليقتدوا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يبين لهم أن استعمال السواك للصائم أنه ليس فيه بأس، لأن السواك مطهره للفم مرضاه للرب سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه الترمذي وحسنه، وقال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا به بأسا، يعني بالسواك للصائم أول النهار وآخره، فدل عمل النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية السواك للصائم في كل وقت. أما تفريش الأسنان واستعمال المعجون للصائم فقد ذكر بعض العلماء لحالتين، أن يكون المعجون قويا بحيث يصل إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من التحرر منه ولا يأمن وصوله إلى جوفه، فهذا محظور عليه ولا يجوز استعماله، لأن يؤدي إلى أفساد الصيام وما أدى إلى المحرم فهو محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما الحالة الثانية إذا كان يستطيع التحرز من المعجون ويأمن من نفاذه ووصوله إلى جوفه فلا حرج عليه في استعماله، لكن الأولى عدم استعماله أثناء الصيام، وأن يكتفي باستعمال السواك إذا لا حرج في استياكه في أي وقت شاء. أيضا على طالب العلم أيضا أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأكلة السحور. قال صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ويبين للناس أهمية السحور، وأن السحور إذا كان قريبا من الأذان كان عونا ومساعدا على النهوض لأداء صلاة الصبح في المسجد مع جماعة المسلمين، كما أن تأخير السحور إلى قرب الأذان يجعل الفترة الزمنية للصيام قصيرة بخلاف ما لو تسحر مبكرا ثم نام. ثم إن التبكير في السحور وتناوله قبل الفجر بساعة أو أكثر لا يأمن معه أن ينام ويستمر في نومه فلا يستيقظ حتى يخرج وقت صلاة الفجر، وبذلك يفوته خير عظيم. من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس تناول السحور في وقت مبكر ثم يعمدون إلى النوم ويواصلون نومهم، ولا ينهض بعضهم إلا إذا حان وقت العمل ويصلون عند ذلك، وهذا خطأ جسيم يترتب عليه التفريط في أشياء كثيرة، منها تفويت واجب أداء الصلاة مع جماعة المسلمين في وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المرء التمر، فيتسحر ولو بتمر لأهمية ذلك للمعدة. أيضا مما ينبغي أن يبين للناس يعني عدم الإفراط في الشبع، قال صلى الله عليه وسلم: ما مال ابن آدم وعاء شر من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقوم من الصلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما أثر عنهم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. فالإنسان مأمور بأن يأكل ويشرب ليتقوى على العبادة، لكن لا يتناول المقدار الذي يضره ولا يحتاج إليه لكي لا يقع في الإسراف، لكي لا يقع في الإسراف فيخرج عن حد الاعتدال المأمور به شرعا. والإسراف سواء في رمضان أو في غيره من الأمور المنهي عنها، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل شأنه في وصف عباده: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي أنهم في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم حالهم وسط في ذلك كله، لا يسرفون ولا يقترون ولا يضيقون على أنفسهم، وإنما كانوا كذلك لعلمهم أن خالقهم وسيدهم نهاهم عن الإسراف وحذرهم وبين لهم أن التبذير صفة لا تليق بهم، لأن المبذرين إخوان الشياطين، فكانت صفة الاعتدال ملازمة لهم في جميع أحوالهم المعيشية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من الإسراف في قوله كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، رواه الإمام أحمد. لكن المتأمل الآن حال الناس في رمضان يجد أن كثير منهم يخالفون هذا التوجيه الإلهي والإرشاد النبوي، فترى أن الإسراف يظهر في صور متنوعة وحالات متعددة، حتى تقدم على موائد الإفطار عشرات الأصناف من الأشربة والأطعمة والحلوى والفاكهة، حتى أصبح الإكثار من هذه عادة عند كثير من الناس، بل هناك أطعمة لا تعمل إلا في رمضان حتى أصبحت لها عادة عند خصوصية عند الناس في هذا الشهر المبارك، تعرف بمأكولات أو أشربة رمضان. وأغلب هذه الأصناف حين تقدم لا يستهلك منها إلا الشيء اليسير، ويكون مصير الباقي إلى الإتلاف والرمي عياذا بالله في صناديق في الصناديق النفايات. فبالإضافة إلى أن هذا الإسراف مذموم ومنهي عنه، فإن له جوانب سلبية أخرى، منها أن هذه الأصناف التي قدمت على مائدة الإفطار كلفت الكثير من المال وأثقلت كاهل صاحب المنزل عند شرائها، فكان السبب في زيادة مصاريفه في شهر رمضان عنها في بقية الشهور الأخرى، حتى إنها تصل عند بعض الأسر إلى أضعاف المصروف العادي، إضافة إلى الأوقات التي تهدر في إعداد الأطعمة والأشربة وتهيئتها. فكم من الساعات مكثت النساء في المطابخ وهن يعملن في تجهيز طعام الإفطار، أوقات ثمينة ضاعت عليهن، وكان الأجدر والأولى أن تستغل في الطاعة والعبادة. ولا شك أن العمل الذي يعملنه النساء من أجل إفطار الصائمين يعتبر لهن فيه الأجر، لا سيما إذا كنا أثناء هذا العمل يقرأنا القرآن ويذكرنا الله عز وجل ويسبحنا الله ويهللنا ويقصدنا بهذا العمل النية الطيبة، فهن مأجورات والحمد لله. لكن ما ينبغي أن ترهق العوائل والنساء بأمور قد لا يحتاج إليها. أيضا مما يرغب فيه العمرة في رمضان، فجاء في فضله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بين الحج والعمرة، وجاء فيها قوله فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فإن تيسر للإنسان الذهاب إلى مكة والإتيان بعمرة فهذا جيد وعمل طيب، وعلى الداعية وعلى طالب العلم أن يذكر الناس بأهمية الدعاء وفضل الدعاء، لأن دعاء الله تعالى عبادة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، فقد أمره الله بها ووعده بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، رواه ابن ماجه. فحري بالمسلم الصائم أن يحرص على اغتنام وقت إفطاره بسؤال ربه ودعائه بسؤال ربه ودعائه عسى أن يوافق نفحة من نفحات الله عز وجل لتحصل له السعادة في الدنيا والآخرة. ولعل من يشاهد أحوال بعض الناس يرى أن بعضهم يغفل عن مثل هذا، وبالأخص أولئك الذين يجتمعون للإفطار جماعة في منازل أو في غيرها، فالمسلم ينبغي له أن يحرص غاية الحرص على الدعاء، وأن يطب مطعمه وماكله ومشربه ليستجيب الله دعاءه. من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن ينتزمها وأن يذكر الناس بها حفظ اللسان. قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له كما في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ويومئذ ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ففي هذين الحديثين حث للصائم على حفظ صيامه من كل ما يخدشه، وأن يمسك عن الكلام الباطل والمحرم، وأن يعود نفسه وعود لسانه على طيب الكلام وجميل القول، حتى لو تعرض له أحد بسوء أو بادره بالسباب، فليكن صابرا محتسبا مقدرا حرمة هذا الشهر مستشعرا لعظمته، ولا يسارع بالانتصار لنفسه والانتقام من خصمه، بل يترك الرد عليه كما ترك الطعام والشراب فلم يتناولهما. فكذلك هنا يتنازل عن حق نفسه بالمعاقبة اللفظية لمن واجهه بلغو الكلام والشتم، وليقول له إني صائم، أي لا أفعل مثلك فأعتدي على صيامي بما يجرحه، فأنا ممسك عن قبيح القول ورديئه، فإنه إذا فعل ذلك حفظ نفسه من مجارات من اعتدى عليه. كذلك في مجالس واجتماعات وحديثه مع غيره لا يتعرض لأحد بلمز ولا غمز ولا غيبة ولا نميمة ولا افتراء أو بهتان، بل يقول خيرا أو ليصمت. فإن من أعظم ما يوقع الصائم في المحرم أعظم ما يوقع الصائم في المحرم ويجرح صومه وقوعه في الكذب أو الغيبة أو نحوهما. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة ما لم يخرقها. قيل: وبما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة، كما في النسائي. والكذب والغيبة والنميمة وإن كانت لا تفسد الصوم لكنها تنقص أجره وتوابه وتمنع كماله، والاسترسال في هذه المحرمات قد يذهب أجر الصائم كله. فقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وروي أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهما كادتا أن تموتا من العطش، فأمر بهما وجاء بقدح، فقال لإحداهما: قيئي، فقاءت قيحا وصديدا ولحما حتى ملأت نصف القدح. ثم قيل للأخرى: قيئي، فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط حتى ملأت القدح. ثم قال أن هاتين صامتا، أما أحل الله لهما وافطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس، رواه الإمام أحمد. فعلى المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يحفظ صيامه وأن يحفظ لسانه عن المحرمات، فلا ينطق إلا بخير ولا يتكلم إلا بمعروف، يعود لسانه على ذكر الله وحمده والثناء عليه وترديد آياته، ويجعل ذلك ديدنه في رمضان وغيرك، ويكون عفيفا في نطقه، نبيلا في تعامله، حسنا في خلقه وسلوكه، لينال أعظم الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أيضا مما ينبغي أن يهتم له في رمضان أن يذكر طالب العلم غيره به، الزكاة التي هي ركن من أركان، التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام وأحد مبانيها العظام، وهي قرينة الصلاة في آيات كثيرة في كتاب الله تعالى، وقد توعد الله تعالى منكريها ومانعيها والباخلين بها الممتنعين عن إخراجها. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كما أغلب الله تعالى عقوبة من بخل بأداء الزكاة، فقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذه العقوبة وكيفيتها بقوله: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتي ويقول: أنا مالك أنا كنزك. والحديث في الصحيحين: إن العقوبة لا تتوقف عند هذه الصور فحسب، بل إن أهل الزكاة المستحقين لها من الفقراء وغيرهم، والذين تتعلق حقوقهم التي فرضها الله لهم في أموال الأغنياء، يطالبون يوم القيامة أن ينصفهم الله من الأثرياء الذين منعوهم حقوقهم. وهناك يكون الوفاء بالحسنات والسيئات، لأن زمن التعامل بالنقد قد انتهى وكان في الحياة الدنيا. فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقول: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لآذينكم ولا أباعدنهم لا أدنينكم. ويقول سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأدنينكم ولا أباعدنهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والحديث رواه الطبراني. والنصوص الواردة في الحث على الزكاة والمحذرة من منعها والمبينة لعقوبة من تهاون بها كثيرة جدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، الحديث في مسلم. وقال أيضا: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم القطر. وقال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا على طالب العلم أن يكون قدوة في صدقة التطوع حتى الناس عليها، كما قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لذلك ينبغي للمسلم أن يواسي إخوانه المحتاجين بشيء من هذا المال، وينفق في وجوه الخير والبر، ويبذل للمستحقين حتى ينال الأجر والثواب من الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة أو فصيلة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، رواه البخاري ومسلم. ومصداق ذلك في كتاب الله: ألم يعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات أن يقبلها. والصدقة في رمضان لها مزية على الصدقة في غيرها، فينبغي للمسلم الاستكثار من صدقة التطوع في هذا الشهر الكريم. فقد روى أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان جوده يزداد في هذا الشهر عن غيره، فقد وصفه أصحابه رضي الله عنهم بأنه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك لما علم عليه الصلاة والسلام من عظيم أجر الصدقة فيه. لذلك ينبغي أن يتفقد الغني وأفراد مجتمعه المحتاجين، وينظر في أحوال الأرامل والمساكين، فيصلهم بشيء مما تفضل الله تعالى به عليه، فإن في الناس من لا يظهر المسألة ولا يدلف إلى أبواب الأغنياء ينتظر منهم العطاء، بل كما وصفهم الله سبحانه وتعالى تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. ولذلك فإن البحث والسؤال عنهم ومعرفة حاجتهم مما ينبغي أن يهتم به أصحاب الأموال، حتى يجبروا كسر إخوانهم المحتاجين ويسدوا حاجتهم وعوزهم. ولا تحقرن أيها المسلم شيئا وأنت تنوي به الصدقة، فإن فضل الله أعظم وأوسع، وقد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال سبحانه قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 درهم وتصدق به، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، رواه ابن خزيمة. وإذا تصدق المرء في شهره هذا فإنه يكون قد جمع بين عدد من الخصال الكريمة التي لا تجتمع إلا في رمضان، من الصيام والصدقة والقيام وطيب الكلام وشرف الزمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أيضا مما ينبغي لطالب العلم وللمسلم قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم، فهو شهر القرآن. يدرك المسلم ها قيمة هذا الشهر وعظمة أيامه ولياليه، فيأمرها بالطاعة ويقضيها في التقرب والعبادة، ويكثر من الأعمال الصالحة التي تزيده رفعة وقربا من الله. من أهم الأعمال الصالحات والعبادات المهمات التي تتأكد في شهر رمضان تلاوة القرآن الكريم، فإن له خاصية في هذا الشهر، كيف وهو قد أنزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولا أدل من التأكيد على الاهتمام به في هذا الشهر من قول ابن عباس رضي الله عنهما وكان جبريل يلقاه أي النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فهذا يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في هذه الأيام والليالي المباركة، حتى ينال القارئ الأجر الذي أعده الله تعالى للتالين لكلامه سبحانه والمتعلقين بكتابه. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بل إن القارئ لكتاب الله يحظى بمرافقة الملائكة يوم القيامة. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتأتع فيه هو عليه شاق له أجران، متفق عليه. وأوصى عليه الصلاة والسلام أبا ذر رضي الله عنه بالإكثار من قراءة القرآن، فقال عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والمتأمل حال السلف الصالح يظهر له كما ذكرنا جملة من أقوالهم وأحوالهم، كيف كان اهتمامهم بهذا الكتاب العظيم وشدة تعلقهم به، فكانوا يقرؤونه ليلا ونهارا، وكان بعض السلف يختم القرآن في كل ثلاث، وكان بعضهم يختمه في ليلة وبعضهم يختمه في يوم مرتين، وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان، وكان قتادة رحمه الله يختمه في كل سبع، ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختمه في رمضان في كل يوم مرتين، وورد عن أن الإمام مالك بن أنس إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث كما تقدم معنا ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن. قال ابن رجب رحمه الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 ليال لمن داوم على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان وخاصة الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة والمدينة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب له الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. إن أثمن لحظة في عمر المؤمن تلك التي يقضيها مع كتاب الله تعالى، يحمله في يديه، يبصره بناظريه، يقرأ آياته، يتدبر تراكيبه ومفرداته ومعانيه، يتأمل ما فيه من الآيات والدلائل القويمة وما يحتويه من الألفاظ والمباني المعجزة العظيمة، يأخذ العبرة مما فيه من قصص الأولين والآخرين وما عد الله للمؤمنين المتقين من الفضل والثواب وما ينتظر المخالفين والمجرمين من أليم العقاب، يحل حلاله، يحرم حرامه، يعمل بمحكمه، يؤمن بمتشابهه، يتلوه حق تلاوته. أيضا شهر رمضان يحرص فيه المسلمون على حضور صلاة التراويح وأدائها مع جماعة المسلمين في المساجد ابتغاء للأجر وطلبا للمثوبة والفضل، وقد ورد في الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فبقاء المصلي مع الإمام وصلاة معه حتى ينتهي وفرغ من صلاته ينال بها عظيم الأجر والثواب، فهو يؤمن خلف إمامه حين يدعو في قنوته ويكون حاضر القلب متأملا متدبرا لآيات الله تعالى التي تتلى، يأخذ العظة والعبرة من تلك القصص والمشاهد التي يرد ذكرها في القرآن. وينبغي للمسلم حين صلاته أن يكون حاضر القلب متأملا تلك الآيات متفاعلا معها بقلبه يخشى عند سماعها، إذ هي كلام الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والبكاء عند قراءة القرآن أو عند سماعه بشرى خير تدل على تأثر القارئ والمستمع والمصلي بما سمعه من كلام ربه عز وجل، وتدل على امتلاء قلبه وزيادة إيمانه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت في صدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. الله أكبر. وكذلك كانت أحوال الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح، لكن المشاهد من حال بعض البعض أن بكاءهم في صلاة التراويح تكون في أثناء القنوت ويرفعون أصواتهم بالبكاء بحيث يشوشون على إخوانهم المصلين، فهؤلاء إن شاء الله مثابون على قدر نياتهم، ولكن ينبغي أن نتأمل أحوال السلف في ذلك. وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان تأثره من قراءته في صدره بحيث يكون بكاؤه في صدره دون صوت، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم عند سماعهم القرآن كانت تفيض دموعهم وتقشعر جلودهم دون أن يحدثوا صراخا أو رفعا لأصواتهم، وهم أدرى الأمة وعرفوه أقرب الناس لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في رمضان على طالب العلم التعاون مع أخوانه المسلمين على البر والتقوى والدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أن يدعو أن يتعاون مع أخوانه، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيضا يبين طالب العلم لأخوانه المسلمين أن الصيام فريضة وركن من أركان الإسلام، وذلك أمر معلوم من الدين بالضرورة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن يبين للناس أن هناك الأعذار، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأن المريض له أن يصوم ويقضي صيامه بعدد الأيام التي أفطرها، ولا يشق على نفسه إذا كان المرض يضره أو يزيد الصيام بمرضه. ثم إن على طالب العلم والذي هو قدوة وأسوة أن يجتهد في الأشهر الأواخر من رمضان، فهي أفضل أيام هذا الشهر الكريم، وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عتق من النار، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يضاعف عبادته فيها. ويتقرب إلى الله بأنواع الطاعات لا يفتأ يصلي أو يقرأ أو يذكر الله في كل حين ووقت. قالت عائشة رضي الله عنها في وصف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر: كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد ميسره. كان عليه الصلاة والسلام يخص العشر بأعمال جليلة ويكثر فيها من العبادة ويعمل أعمالا لا يعملها في بقية الشهر. فكان يحيي الليل قائما بين يدي ربه خاضعا متذللا يسأله من فضله العظيم، وكان ينقطع عن كل شواغل الدنيا حتى إنه يعتزل نساءه في هذه العشر المباركة. وكان في ليالي العشر يجعل عشاءه سحورا ويغتسل كل ليلة من لياليها بين المغرب والعشاء، ويحث أهله على الاجتهاد والإكثار من العبادة فيها. فقد ورد أنه كان يطرق فاطمة وعلي رضي الله عنهما ليلا ويقول: ألا تقومان فتصليان؟ وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. ومن هذا يؤخذ استحباب يقظ أحد الزوجين للآخر والحرص على ذلك، ويتأكد في مثل هذه الأيام المباركة، فإن فيه إعانة على الطاعة. ورد أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكانت امرأة أحد الصالحين تقول لزوجها: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق طويل وزاد قليل وقوافل الصالحين سارت أمامنا ونحن قد بقينا. إن هذه الليالي الفاضل ينبغي لطالب العلم وللمسلم أن يستثمر كل لحظاتها ولا يضيع شيئا من أوقاتها، بل يستغل كل لحظة فيها بكل عمل صالح يقربه من خالقه سبحانه وتعالى، ولا يضع شيئا من أوقاتها، ولا فيقربه إلى الله، يعمل ما يقربه إلى الله، ينتقل من عبادة إلى أخرى، من طاعة إلى مثلها. إما يتلو آيات ربه يرددها على لسانه، يتأمل في معانيها، يتفكر في إعجاز ألفاظها ومبانيها، وما يشتغل يشغل نفسه بالركوع والسجود والقيام بين يدي الحي المعبود، وأما يخفف عن المساكين والمحتاجين ما يجدونه من الضيق وقلة ذات اليد، فيعينهم ويصلهم بشيء يرجو ثوابه من الله. فالنفس أيها الأخ المسلم إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية واقتادك هواها إلى ما يغضب خالقك. فاحذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. أيضا مما ينبغي الاعتكاف في العشر الأواخر إذا تيسر ذلك. قد يكون هذه السنة بسبب الجائحة قد لا يكون هناك اعتكاف في المساجد، لكن ينوي كلما صلى صلاة، يعني أتى قبل الصلاة وصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم يكثر من الدعاء والذكر، الذكر بعد الصلاة، ويقرأ ما شاء أن يقرأ، وينوي بذلك الاعتكاف لكي لا يفوته أجر المعتكف. ويعني قيام الليل في هذا الشهر يعني من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. فليحرص المسلم على كل ما يقربه إلى الله عز وجل، وليعلم أن الله عز وجل إنما خلقه لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يجده ليعمرها بجمع حطامها وتتبع زخارفها وملذاتها ومجرات الآخرين في زينتها ومتاعها. وعمر في هذه الحياة محدود، ومدة بقائه بها قصيرة، ولن يتمكن من إضافة دقيقة واحدة على ما كتب له فيها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كنت أيها المسلم العاقل تدرك ماهيتك في هذه الحياة، وأنك مسافر ولست مقيما، وأن عمرك سينتهي، وأنت مقبل على لحظة تلفظ فيها أنفاسك وتغادر مهما طال عمرك، ولا جازت المئة في لماذا اللهو والغفلة، ولماذا التسويف والتأخير والمماطلة والتأجيل، في كل يوم ترمي بك نفسك الأمارة بالسوء إلى تأجيل العمل وتسويفه، غدا أعمل، وهكذا حتى تتصرم سنين عمرك وأنت في لهوك وغفلتك. أما ترى الموت ينقض دون هوادة على من هم في سنك ومن هم أصغر وأكبر منك؟ لماذا لا يكون في ذلك عبرة فاعتبر أخي الكريم أخي المبارك واستدرك ما مضى وفات، فربك يغفر الزلات ويقبل التوبة عن عباده المؤمنين المخلصين. فعلى المسلم أن يغتنم هذا الوقت لما فيه الخير له في دينه ودنياه، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يتضرع إليه في الدعاء بأن يقبل صيامه وقيامه وصالح أعماله، وأن يتوب التوبة النصوحة التي يعفو الله بها ذنوبه. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا ذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم الذنوب. لكن على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل. فالذين كفروا قال الله تعالى: قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، نعوذ بالله من ذلك. فيرغم نفسه على الإقلاع عن الذنوب ويعزم على التوبة ويندم على ما بدر منه من خلل وتقصير، ويتردد على مسامعه النداء الإلهي ويسمعه من الإمام وهو يقرأ الآية في صلاة الترويح: أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يكثروا من الاستغفار فاستكثروا. يقول صلى الله عليه وسلم: من خصال أربع: خصلتين ترضون بهما ربكم وذكرهما، وهما شهادة لا إله إلا الله والاستغفار، فاعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبك. والاستغفار من أعظم أسباب المغرب والعتق من النار، لأنه دعاء، ودعاء الصائم مستجاب في حال صيامه. فاستغفروا الله وتوبوا إليه واغتنموا أوقات هذا الشهر المبارك فيما يقربكم إلى الله، وابتعدوا عن الرفث والفسوق والجدال. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الناس صدقة الفطر، هذه يختم بها في نهاية الشهر لتكون طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين تؤدى قبل الصلاة. وعليه المسلم أن يغتنم وأن يتحرى ليلة القدر التي خير من ألف شهر، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لقيام ليلة القدر، وأن يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين، وأن يحسن الله عاقبته وعاقبة إخوانه المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.